الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بعض الإخوة استشكل عما تقدم في درس الأسباب، إننا قلنا أن شخص لا يصلح أن يجعل مثلا الصلاة والطاعات كطلب العلم وغيره سببا رئيسيا للرزق، لأنه كما هو معلوم الرزق هذه مادة دنيوية، والله عز وجل جعل للأشياء الدنيوية أسباب، وجعل الأشياء الأخروية أسباب، فلا شك أن الرزق الأخروي من الإيمان والأعمال الصالحات سببه وأسبابه أسباب معنوية، والرزق الدنيوي سببه أسباب معنوية وأسباب حسية، والأسباب الحسية من المكسب والعمل هذه التي علقت الشريعة به. ومعنى ذلك أن من لزم عليه مثلا، هذا لا بد أن يتصور، من لزم عليه نفقة أبيه أو أمه أحد أصوله وفروعه لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد ويقول أنا سأطلب العلم والرزق على الله، فإنه حينئذ يكون آثما. لماذا يكون آثما هنا؟ لأنه لم يفعل المادة المبنية أو التي توصل إلى هذا السبب، المادة الحسية الظاهرة التي توصل إلى هذا السبب. لذلك مثلا من كان ربما هو الولد في عائلتي وليس لهم ولد آخر، ووجب عليه أن يعمل لهم، ويجب عليه أن ينفق أهله أو إخوانه أو من في بيته، فلا يجوز له أن يقول لا أنا سأذهب إلى طلب العلم سأطلب العلم والرزق على الله، هنا يكون آثما. فليجب عليه أن يذهب ويشتغل ويكسب ويعمل لأجل أن يوفر ما أوجب الله عز وجل عليه. فلو قلنا إن طلب العلم سبب رئيسي للرزق، فمعنى ذلك أن مثل هذا الشخص لا يأثم، هذا ما هو صحيح. هذا الشخص يأثم، أليس كذلك؟ هذا يأثم وهذا ظاهر، لكن بعضهم ربما يستشكل لما يسمع كثير من المشايخ ومن الدعاة أنهم يقولون طالب العلم سبب من الأسباب. لا شك أنه سبب عظيم من أسباب الرزق، تحديد ظاهر لعلك ترزق به، لكن ليس هذا سببا رئيسيا، سببا ينبغي للعاقة، وسببا يكون الشخص يكون سبب حسي وهو سبب حسي كما هو ظاهر. لذلك من وجب عليه العمل يجب عليه أن يعمل، ولا يجوز أن يقول أنا ما سأعمل، بل يقول أنا أعمل لأني أطلب العلم ويأتيني من المال ما يأتيني، هذا يقول خطأ، يعني ما يخرج من هذا، بل يكون آثما يذهب ويعمل. لكن مثلا من كان يعمل مثلا فتح بقالة أو من هذه الأشياء المكاسب ثم ذهب ولم يجد شيئا، هو لا يأثم على هذا لأنه أتى بالسبب، لا يأثم على هذا لأنه أتى بالسوء الحسي والله هو الرازق. لكن إذا ذهب المسجد وقال صلى الله عليه وسلم أنا سأطلب العلم ثم يرجع البيت وأهله ما وجدوا شيئا يأكلونه، أو كما هو معلوم أمه أو أبوه ما وجدوا شيئا لكبر سنهم، هذا يعتبر آثما وتضييع المسؤولية التي جعل الله عز وجل في رقبته. كذا بالمرء إثماً أن يضيع من يعول عليه. ثم إن هذا أيضاً يعني لما قرأ تراجم أهل العلم تجد أنهم ما كانوا يعتمدون على طلب العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم إلا نترك الكسب أو نترك ما وجب الله علينا لأجل العلم. فهذا مثل الذي يقول أنا سأترك ما وجب الله علي لأجل الصلاة لأي نصلي، لأن طلب العلم ما هو إلا عبادة من عبادات، والصلاة أعظم منها وأرفع منها. نحن ننكر لو قال أحد أنا ما سأفر على أهلي أن سيأتيني الرزق لأن أصلي، إذا نحن ننكر على هذا كيف ما ننكر إذن على الذين يقولون نحن سنطلب العلم ولا سأعول على أهلي؟ هذا كما هو معلوم الذي وجبت عليه النفقة. وأما من كان عازبا أو من كان من يكفله أو من يعينه بمثل هذه الأشياء، هذا لا شك أنه يصلح له أن يتفرغ للعلم، وأنه لا يصلح له أن يعمل. لكن نحن نتكلم عن الذين يجب عليهم مثل نفقات آبائهم أو أمهاتهم أو أهاليهم، ثم يترك هذا لأجل هذه الحجة أن طلب العلم سبب من أسباب الرزق، هذا خطأ. وبعضهم قد يستدل بالعالم الفلاني والشيخ الفلاني، هذا خطأ. العلماء ليسوا معصومين. وأيضا أنت لو قرأت مثلا الأئمة الكبار في السياق تجد أن ما من إمام إلا وكان له كان له مدخل، يعني ما أحد كان يقول أنا سأطلب علم خلاص ما علي شيء، سيأتي الرزق سيأتي الرزق، يعني كما يقال مزر مجهول. صحيح الشخص صحيح أنه يتكل على الله، لكن لابد أن يكون السعدي. هذا الكتاب الشيخ الذي نقرأ كتابه السعدي رحمه الله كان يحب أن يشتغل حتى يسر الله له أخوه أظن اسمه عبد الله، كان تاجرا في الهند ويعينه على ذلك، فرغه لأجل طلب العلم. لا شك أن بعضهم يجد أخوه أو أبوه أو من يعينه هذا مثل هذا يطلب العلم، لا شك في ذلك. هذا طبعا من وجبت عليه. الشيخ الألباني تعرفون إمام، وكان يعني عالم كبير، مع ذلك كان يشتغل في إيش يا أخوان؟ ها ساح وعبد القول بن باز. باز كان يستلم شهريا أكثر من 80,000 سعودي في أوائل أمره. 80,000 سعودي كم تكون الآن؟ ها ملايين تكون. أو يقول ما ابن عثيمين رحمه الله كان مدرس لمدرسة كان يستلم الرواتب، ما من إمام تجده كان هكذا يقول أنا ما سأعمل لأي شيء، ما في هذا أبدا. أحسنت الأنبياء والرسل أحسنت، كان عندهم حرف، ما كانوا يسألون مثلا من يطلب العلم عندهم، ما كانوا يسألون شيئا، بل هذا على الصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز أن الشخص يدرس أحدا أو مثلا يطلب منهم الأموال، هذا لا يجوز. دعوة الأنبياء مبنية على الإخلاص، لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، لا يسأل أحدا وإنما يذهب هو. كان سفيان أحد السفيانين أظن من عيينة من الثوري كان يقول لولا حرفتي هذه لتبدلوا بي، لجعلوني بديلا، وهذا الذي ينبغي. لا شك أن من كان مثلا صبورا ويستطيع أن يترك هذه الأشياء يعني العمل، بمعنى أنه لا يحتاج إليه ولا أيضا هناك شيء يعول عليه يجب عليه أن يعول عليه، من هذا لا شك أنه يتبرع. لكن من كان عليه هذا، هذه الحجة خاطئة، هذه الحجة هذا الفهم الذي يكثر بين طلاب العلم هذا فهم خاطئ، هذا الذي أشرنا إليه. بعض يقول الشيخ موبل، كان الشيخ موبل في لما ألف ذم المسح، لماذا هذا ألف أن الشخص يكسب ويعمل في أوائل الجامع الصحيح من كتاب العلم، بوه باب لا ينبغي لطالب العلم أن يترك المكسب، في أوائل الجامع الصحيح قال باب لا ينبغي لطالب العلم أن يترك المكسب، أنا لا يصف لا يكون عال على غيره. لكن كثيرا لما يتعود على مثل هذه الأشياء يكون انحرافه سهلا، لا تتعود ولا تلتفت إلى مال أحد ولا ما بيد شيء وما ما بيد أحد، سواء كان كبيرا أو أميرا أو فلانا أو علانا، لأن المسائل المشاكل أكثرها تأتي من هذا، يعني بعض الدعوات كبيرة جدا وتذهب بسبب مال، أن فلان عنده مال، لماذا ما أعطاني، لماذا ما لم يعطني كذا وهو قد فعل له كذا، قبل البيت الفلاني بحجم كذا، وهذه أموال الدعوة من هذه الأشياء. أخي أنت لا تكون لا عال على الدعوة ولا على غيرها، أنت تعلمت الدين لأجل الله، علمها كما كان الأئمة، كان بعضهم هو يعلم بماله، أي ينفق لأجل تعليم طلابه بماله، كابن المبارك وغيره من أئمة السلف، ليث بن أبي سليم، كثير من الأئمة تعلم بل ينفق هو على الطلاب، ما هو أنه مثلا يريد يعلم لأجل ماله، بل هو ينفق. وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم، يكون همه أن يكون هو الذي ينفق على طلاب العلم، يعني هو الذي ينفق بدل أن يكون منتظر من أحد آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعضهم يقول تخرجنا من طلب العلم، لا ما أريد أنا هذا، أنا إنما ذكرت هذا من باب الفائدة، وإلا كما أشرنا الذي يصبر في مثل هذه الأمور لا سيما أيضا ويجد ما يحتاج، هذا ما يحتاج أن يعمل، لكن نحن نريد الذي وجب عليه لا يجعل طلب العلم أنه حجة ويقول أنا أطلب العلم، لا، يجب عليه أن يعمل والديه، يجب عليه يفعل سبب الحسية، يذهب يشتغل يعمل وأي شيء من هذه الأعمال. بعض أخوان الأعمال سهلة، يعني شخص الدنيا الله عز وجل جعل أقرب الأشياء إلى العبد، لكن لا يكون للشخص بدون أي لفظ، يعني بدون أي تحرك، ربما شخص يحرك كلمة يجد بها ملايين، هذا معلوم. معناها أنت إذا كنت متوكل على الله وتعمل مثل الأعمال الدعوة أو مثل هذه الأشياء، ربما تفعل لك سببا خفيفا لا يكون السبب عند كثير من الناس، وتجد من هذا السبب، لأن الله كان بعض مشايخنا يقول هذه كلمة عظيمة، كان يقول الله عز وجل يعطي الناس على حسب نياتهم، لكن لا بد لكل أحد أن يفعل حرة. إيش معنى يفعل حرة؟ يعني أن يفعل له حركة، أن يفعل له شيئا. إذا فعلت لنفسك حفرة فالله بعد ذلك يصب في هذا الحفرة رزقك وأكثر وأكثر، لكن إذا ما فعلت حفرة أصلا معناه ما أتيت بأي سر، حفرة مغلقة من أين سيأتي المال؟ لكن افعل لنفسك حفرة، يعني افعل سببا خفيفا ولو حفرة صغيرة، وبعدها سيأتي الله عز وجل من طريقها الرزق، لأن كما تقدم الحكم بالله أن الأشياء مرتبطة بأسبابها. لذلك ينقل عن عمر رضي الله عنه، الله أعلم هل ثبت عنه، أنه كان يقول: لا ألفين أحدكم يجلس في بيتي ويقول رزقي على الله وهو يعلم أن السماء لا تمطر لا رزقا ولا لا ذهبا ولا فضة. لا ألفين أحدكم يجلس في بيتي ويقول الرزق على الله وهو يعلم أن السماء لا تمطر لا ذهبا ولا فضة. صحيح، السماء لا تمطر لا ذهبا ولا فضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما ينجي العبد من المازق الحرج. قال: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا، مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذل القياد النفس للحق واسمعا، ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي، ودع دين ذا العادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية، وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، ومن ضل عن حق فلا تقوينه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى، تبشر من قد جاء بالحنفية، بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية، وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة، فهذه دلالات العباد لحائري، وأما هداه فهو فعل الرغوبة، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي. هذه نصائح عظيمة جدا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ينصح أولئك الجبرية الذين قالوا بأنهم مجبورون أو اعتقدوا بأنهم مجبورون وأنه لا فاعل إلا الله وأنهم كل ما يفعلونه ينسبونه إلى الله عز وجل. لما بين المصنف رحمه الله قبح مذهبهم وأن مذهبهم يلزم منه فساد الدين والدنيا وأنه لا يستقيم لهم أمر لأجل هذا المذهب، بل لا تصلح معيشة الناس وحياتهم بهذا المذهب، بعد أن بين ذلك أراد المصنف رحمه الله أن ينصح لأولئك نصائح عظيمة تدل على قوة المصنف رحمه الله ورحمته بالمسلمين. يقول المصنف رحمه الله بعد أن بين فساد ذلك المذهب مذهب الجبرية: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، إن كنت يا أيها السائل أو من كان على هذا المذهب تحب وترجو أن تكون ممن الذين ينجون من النار، أي لا تقول لا تتعلق قلبك أو لا يكون قلبك معلقا بأنك قضى ربك كذا وأن الله سيعذبك وأن الله قد أجبرك على مثل هذه الأشياء، لا، إن كنت تريد أن ينجيك الله من هذه النار فعليك فدونك رب الخلق فاقصده طالعا، أي تضرع لله عز وجل. إذا كنت تريد أن يهديك الله، إذا كنت تريد أن الله لا يعذبك، اجعل أمرك لله وتضرع لله عز وجل، فدونك رب الخلق ربه رب العالمين فاقصده ضارعا، صد إلى الله عز وجل ضارعا أي متذللا مريدا، وأنت تريد إرادة حقيقية قاصدا لأن يهديك نحو الحقيقة، أن يهديك الله عز وجل إلى الإسلام، أن يهديك الله عز وجل الإيمان، أن يهديك الله للطاعة. إذا أردت أن ينجيك الله من النار فكنت أولا الأولى، فلا بد أن تكون أولا أنت ممن يتذلل الله عز وجل، وهذا كما أشرنا عليه هو الذي يليق بالمؤمن الذي يريد أن يطيع الله عز وجل. فالمسلمون لما يعتقدون بالإيمان بالقدر وهم يعملون الصلاة والزكاة ونحو هذه الأشياء ليس مقصودهم أنهم مجبورون على هذا، وإنما يريدون بذلك أنهم ما يستطيعون أن يعملوا هذه الأعمال إلا لأجل الله عز وجل. إذا علمت إلى ذلك فتضرع لله عز وجل وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الأمور كلها بيد الله، أنا لن أستطيع أن أعمل أعملا من الطاعات ولن أستطيع أن أؤمن بالله عز وجل كما أراد إلا إذا كان الله وفقني لذلك. فلذلك ينبغي المؤمن، وهذا هو فائدة السني في باب القدر، أن اعتقاده للإيمان أي الإيمان بالقدر لا يجعله يقول أنا مجبورا، ولا يجعله يترك الأعمال لأنه مجبور، لا، وإنما ليجعله، هذا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، يجعل هذا متضرعا لله متذلل لله، يعمل الأشياء ويتذلل لله. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمور بيد الله، يعلم أن الله لو لم يرد أن يعمل هذا لما عمل. ولذلك أعظم فائدة لنا في إيماننا بالقضاء والقدر أن نعمل الأعمال ونحن نخاف على أنفسنا ونتذلل لله عز وجل حتى يوفقنا لمثل هذه الأعمال. قال المصنف رحمه الله يبين هذه الحقيقة: وذل القيادة النفس للحق واسمعا، أي إذا تريد أيضا ممن ينجي أن تكون ممن ينجيك الله ممن ينجيه الله من النار، ذل القيادة النفس، لا تكون متكبرا، لا تكون معاندا، بل لا بد أن تذلل قيادة النفس، أي مجرد أن تسمع قال الله وقال رسول تنقاد له، ما تقول أنا كذا أو أنا لاي كذا أو أن جدتي قالت كذا أو أن أبي لم يرضى بذا، لا تقول هذه الأشياء، مجرد أنك تسمع قال الله وقال رسوله ذلل نفسك للحق واسمعا مباشرة، استجب لهذا الحق. إن كنت تريد أن الله ينجيك من هذه الأمور العظيمة ومن مصائب ومما يقع في الكون فكن ممن يتذلل للحق، وهذا هو حقيقة من يستمر في الهداية، الذي يستمر في الهداية ويريد أن يكون مهتديا يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من المصائب، يخاف على نفسه من المعاصي، يخاف على نفسه من الكفر، لأنه لا أحد ختم له هنا وهو عايش في هذه الدنيا ختم له أنه سيدخل النار أو ختم له بأنه يكون من أهل الجنان، من ختم له؟ لذلك كل أحد لابد أن يخاف على نفسه، وأعظم دلالة على أنه يخاف على نفسه أن يكون منقادا للحق. وما معنى الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله والانقياد له والخضوع له، وأن تكون مستسلما منقادا لله عز وجل، وهذا من أعظم فوائد الإسلام، أن تكون منقادا أسلمت لله. قال: ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعته، أي أيضا لا تعصي أنت الذي يدعوك إلى الشريعة القيمة، إلى دين القيمة، إلى الدين الصحيح الذي أرسل الله عز وجل به الأنبياء. لا تقول أنا قد أجبرنا الله عليه الكفر، لا، إذا كنت حقيقة تريد أن تنجو من النار، إذا جاءك أحد يدعو إلى دين الإسلام، إلى دين الرسل، إلى الطاعة، أنت لا تعصيه، كن معه، اسمع ما يقوله، افعل ما يقوله، ستجد بعد ذلك الأشياء أو ما سيذكر نصنف التبشيرات أمامك. ودع دين ذا العادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية. دع أيها المسلم إذا أردت أن تكون ممن ينجيك الله من النار دين ذا العادات، أي دين صاحب العادات، أي لا تكون أنت ممن الذي يتبع العادات، لا تتبع، لأن أكثر الناس انحرافهم إنه بسبب العادات، يقول أنا ما أفعل كذا لأن أهلي ما يفعلونه، أهل بلادي يعيبون ذلك، أهلي ما يريدون هذا، لا تكن من هؤلاء الذين يتبعون العادات. والمصنف رحمه الله إنما ذكر هذا لأن أكثر انحراف الناس إنما هو بسبب اتباع العادات. تجد أن الذي يولد على فطرة ما أو في عادة بلد ما، ولد مثلا في بلاد الكفر يبقى على كونه كافرا، والذي ولد في بلاد المبتدعة أو في أسرة المبتدعة يكون على ما هو عليه. لماذا؟ لأنه يتبع عادات، هذا خطأ. فالمؤمن لا يتبع إلى عادات أولئك ولا إلى عادات أهله ولا إلى عادات ولا إلى عادات أي أحد، وإنما يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينجيه الله أن ينجيه الله من النار. ثم قال المصنف رحمه الله: وعج عن سبيل الأمة الغضبية، اعدل عن مل على هذه السبيل، وهو سبيل أولئك اليهود. وهذا يدل على أن المصنف يظن أن سائل هذا البيت يهودي كما تقدم، ولذلك يقول اترك سبيل الأمة الغضبية، أي اترك طريق اليهود، اليهود الذين هم مغضوبون عليهم، والذين هم تركوا الأعمال مع ما عندهم من العلوم، فإنهم علماء كما أخبر الله عز وجل في كتابه، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فهم علماء ولا شك في ذلك، ويعلمون عندهم علوم عظيمة في شريعتهم وما يتعلق بذلك، لكن تركوا العمل، تركوا العمل، فلذلك ضلوا وصاروا مغضوبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما بان من حق فلا تتركنه، ما ظهر لك من الحق وتبين لك من الحق لا تتركنه. إذا أردت أن يهديك الله عز وجل وكنت ممن يكون على هذا الطريق، انتبه، تبين لك الحق لا تزحزح عنه، لا تقل سأشوف أنا فلان أو سأشوف شيخي ماذا يقول، أو لا تقول أنا أخاف من الناس أنهم ما يقولون مني هذا، لا، ما بان من الحق، ما ظهر لك من الحق، ولا تتركنه، لا تترك هذا لأحد أيا كان. وإذا تركت الحق في أول مرة لشخص ما أو لشهوة ما أو لشبهة ما، ثم أردت أن ترجع الحق، والله لن تستطيع، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، لأن أولئك هم الذين تركوا الحق. ولذلك شخص لا بد أن ينتبه لنفسه، إذا علم حقه، ما هو حق بمعنى أن الأشياء الواضحة الدليل فقط، حتى في أمر حقير أنت ترى أنه حقير، الحق لا يكون حقيرا، لكن في أمر ترى أنه سهل، تجد مثل أناس تخاصموا، اثنين تخاصموا، هذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا، وأنت ظهر لك أن الحق مع فلان، إذا لم تقل هذا ولم تعتقد هذا لأجل أن ذاك صاحبه وأن ذاك زميله، وتركت الحق الذي كان لهذا، بعدها ربما تحاول أن ترجع وأن تخبر نفسك الحق مع ما تستطيع. لماذا؟ لأنك من أول تركت الحق متعمدا على ذلك. إذا أنت انتبه لنفسك حتى في الأمور العادية، في الأمور السهلة، وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تترك الحق أبدا. إذا كنت من يريد الله أن يهديه، إذا لا تترك الحق أبدا، ولا تعرض عن فكرة مستقيمة. نعم، إذا أخبرك أحد الفكرة مستقيمة وقال لك الأمر كذا، أخبرك بأي فكرة مستقيمة طيبة جميلة تدل على الحق، لا تتركه، لا تتركه. ايش البعوض هنا صيدي؟ ها؟ بعوض تاكل ليش؟ سهل سهل، احنا نعيش معها دائما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ضل ولا تعرض عن فكرة مستقيمة، أي لا تترك ولا تعرض عن إذا نصحك أخوه، وهذا يا أخوان من الأشياء التي لا بد منه، إذا جاءك أخوه صغيرا أو كبيرا قال لك يا فلان أنت تفعل كذا والصواب كذا، ألولا أن تفعل كذا، اقبل منه من شراح الصدر بإطمئنان قلبي، ولا تقل هذا أصغر منك، أو لا تقل هذا في قلبه شيء، هذا يحب يبحث عن انتقادك، هذا يريد أن يقل، لا انتبه، حتى ولو كنت تعلم أنه يحب انتقادك، يحب أن يبحث عن أخطائك، لا تقل هكذا، لأنه إذا أخبرك الحق فالحق يؤخذ من أي شخص كافر، الحق يؤخذ من، إذا كان يؤخذ الحق من كافر فكيف من عدو؟ بل عدو الذي يخبرك الحق في الحقيقة هو مسكين غبي، ما هو عدو. فالذي يبحث عن أخطائك ويأتيك ويقول لك يا فلان عنده خطأ، هذا مسكين ما عرف العداوة، إيش معنى العداوة؟ ما عرفها. إذا أحببت تحمة الله على هذا خذ منه، لأنه لو كان في حقيقة عدوا وعرف حقيقة العداوة ما أخبرك عن أخطائك، ما يخبرك أخطائك ويقول أخطائك وكذا، ويقول لك أخطائك إلا من أحبك، أو من كان غبيا ولا يعرف العداوة وظن العداوة هذا بابها، لا والله ما هو هذا باب العداوة، هذا باب الطمان، هذا باب الصداقة. إذا رأيت من هذا وإن كان عدوك أن تقبل منه، لا تعرض عن فكرة المستقيمة، أي أحد أخبرك عن شيء قالك يا فلان أنا أحسنك تفعل كذا، لا تعرض، لا تكبر على الناس، اسمع منهم أيا كان هذا، الحق يقبل منه من أي شخص كان، إذا أردت أن تكون على صراط المستقيم. استمرار يا أخوان، كون الشخص من أهل الصراط المستقيم هذا سهل، ما تظنه شيء صعب، لكن أصعب من أنه يستمر على صراط المستقيم. فلذلك الشخص يخاف على نفسه جدا أنه ينحرف عن هذا، لأن الشك الذي ينحرف عن هذا وترك الحق بعد وضوحه ما سيكون مثل الذي لم يعرفه أصلا، يكون ذنبه أعظم وإثمه أكبر، لا شك في ذلك. ولذلك الشخص يخاف على نفسه. إذا أردت أن تخاف على نفسك، أو إذا أردت أن تكون ممن يستمر في الحق ويكون وتكون على هذا الصراط المستقيم حتى تموت، وهذا من نعم الله عز وجل على عباده وليس شيئا سهلا، لكن أنت اعمل الأسباب، وإن كان أحد جاءك نصح فاقبل منه، ومن ضل عن حق فلا تقبلنه. هذه فائدة جميلة أيضا، وهو أنك ربما في الصراط المستقيم تحب أناسا وتظن أن هذا يكون صاحبك وزميلك، وهو يكون ربما من أحب الناس إليك، ولكن مع ذلك ضل عن حق انحرف، فلا تتبعه. ما أعظمها من نصيحة، سبحان الله، كان شيخ الإسلام رحمه الله يعرف واقع الناس في هذا الزمن نعيشه. ربما صاحبك زميلك قرينك أحببته بينك وبينه معاملة، لكن حرف عن الصراط المستقيم مشى مع بعض الأحزاب الضالة، لا تقل هذا صاحبي، والله إنه زميلي قد عمل لي من الإحسان ما عمل لي، إذن أنا لا بد أكون معه، والله ما أستطيع أن أقول لا، فلا تقل، لا تتبعه، والله لو عمل لك الدنيا كلها وأعطاك الدنيا كلها وهو ضل عن الحق فلا يفيدك شيئا، اتركه لأجل الحق، فإن الحق أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. ولا تحب أحدا أصلا فوق طاقة، أنت انتبه يا طالب العلم أن تحب أحدا وتقول هذا صاحب زميلي أنا لا بد أكون معه، لا، أنت لا تكون هذا، لا تعطي هذا أبدا. فالذين تجد مثل هؤلاء أكثرهم ينحرفون مع انحراف أستاذ أو المدرس، والمدرس يفيده، تحبه فيما بينك وبين أنه مدرس، لكن ما تحبه بمعنى أنه إذا قال أو لا تقول معه، وإذا قال تقول معه، هذا خطأ. أولئك الذين ظنوا هذا تجد أنه إذا انحرف المدرس ذاك المدرس بسبب ما وقع في قلبه أو بشيء أراده الله فإنه بعد ينحرف معه. وقد تعجبت من كلام المعلم رحمه الله في العبادة أنه يقول فإن قال من سنة الله الكونية في الكون أنه يوقع، قال بعض العلماء في انحراف، قال لا لأجل أن يبتلي هذا، فإن هذا قال مجتهد وسيعذر له، لكن قال لأجل أن يبتلي أتباعه، فإذا اتبعوه صاروا هم المهلكين. هذه حقيقة كثير الناس يقع فيها، شيخي ومدرسي وحبيبي قد وقع في، أنا أقول لا، الحق واضح، لا تتركوا لا لأي مدرس ولا لأي كان ولا لشيخ كبير كان له من السنة، كان له في سنة ما كان شاف في سنة أو ما شاف، ما له دخل هذا، الحق واضح، أنت أخذت الحق خذ، رأيت الحق خذه، لا تتركه لأي فلان ولا علام. ما أعظمها من نصيحة، ومن ضل عن حقه فلا تقولنه، من ضل عن لا تتبعه، لا تقول فلان والله كان على السنة زمان، كان يدافع عن السنة، يا أخي كان يدافع عن السنة، الله سيؤجر عليه وسيثيبه، ما تظن أن الله سيضيع المحسنين، هو دفاعه قبل عن السنة فالله سيكتب له ذاك في صحف الملائكة أو من لحم، ما لك أنت من هذا، أنت الذي ستثيبه على هذا، أو تريد أن تثيبه أنت ما دام أنه كان مدافع عن السنة تثيبه على أن تنحرف معه،
هذا من الغرائب. يقول هذا قد كان شابا في السنة كان يدافع، طيب دفاعه عن السنة هل الله عز وجل سيضيعه؟ إذا انحرف الآن سيضيعه؟ الله ما سجل المحسنين، لكن أنت تريد أن تثيب هذا لأجل أن تنحرف معه، وانحرافك معه كأنه سيكون إثابة لأنه كان مدافع عن السنة. لا، جزاه الله خيرا كان مدافع عن السنة لما كان مع السنة، لكن لما ذهب الله يعين، إيش نفعل نحن؟ قال وزن ما عليه الناس بالمعدلية، أي وزن ما عليه الناس بالعدل الواضح الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسله وأنزل الله عز وجل في كتابه. فلا تكن تقول هذا صاحبي وزميلي أو شيخي ومدرسي، لا، زن ما عليه الناس بالحق الواضح الجلي. وهذا كما هو معلوم كما يقول أهل السنة، الحق واضح جلي والناس يعرفون بالحق، لا، والحق ما يعرف بالناس، ما يقال هذا حق لأن الناس يقولون كذا، لا، إنما الناس هم يعرفون بالحق. فإذا قالوا الحق علمت مقدار هذا الذي يقول بالحق، والذي يقول الحق لا سيما في أيام الفتن وفي أيام الشبهات والشهوات عرفت قدره. وأما من ترك الحق عرفت مقداره، ترك الحق ماذا بقي له؟ سواء كان ما كان قبله، كان ما كان قبله، فإن ذاك الذي كان والله قد أثابه عليه، ولما انحرف فإثمه على الله، ما لنا وله، نحن ما نثيب على أحد، كل من قال بالحق فالله الذي سيثيب، هذا اعتقادنا. فلذلك من ترك الحق أو كان يدافع عن السنة زمنا ما ثم ترك الحق، نحن ما نقول هذا والله كان على السنة زمنا ما وكان ينافع عن السنة وقد فعل كذا وقد رد فلان وقد رد على فلان. يا أخي رد على فلان إن كان هو لأجل الله قد أثابه الله ربما في الدنيا وسيثيبه في الآخرة، ما لنا ولهذا. قال المصنف رحمه الله: هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنفية، أي من كان من سمع هذه النصائح العظيمة وكان مقصوده طلب الحق وكان مقصوده أخذ الحق ولا ينظر إلى الناس، لا إلى أمه ولا إلى أبيه ولا إلى أي أحد. أما الناس في هذا الزمان غرائب، يعني تبين له الحق تقول حقا ويقول والله جدتي ما هي راضية بها، أعوذ بالله من هذا الحرام. هذا الحرام أنه يعرف الحق ويعرف يقول لا أبي ما سيتركني أن أقول هذا، أو أنا سأكون مع المطاوعة، أو أبي سيقول لي كذا، أو جدي سيسبني. جدك يسبك ليلا نهار، أنت على الحق ستكون في الجنة. قال: هنالك تبدو طالعات من الهدى، أي هنالك بعدها تظهر تبشيرات من الهدى، أي أن الله عز وجل يهديك لأنك فعلت أسباب الهداية، والله لا يظلم أحدا. تبشر من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. الله عز وجل لا يقبل دينا إلا ما أتت به الرسل، هذا دين الله عز وجل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الله عز وجل هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا هو دين يقبل الله عز وجل، ولا سيقبل لا دين أمك ولا دين جدك ولا دين عادات ولا دين طبيعتك، الذي يجب على الناس كلهم أن يأخذوا كلام الله وكلام رسوله. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خيره في عموم الرسالة، وقد جاء هذا الحاشر هو من أسمائنا عسلة، والخاتم كذلك هذا خبر وليس من أسماء الخاتم إنما هذا خبره، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين والله عز وجل ختم به النبوة. الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، أي جاء هذا الإمام العظيم وهذا النبي الكريم، جاء كل خير كان في جميع أديان الرسل، فلذلك صار دينه أعظم الأديان. وأنظر الأديان عند الله عز وجل، إن أحب الأديان إلى الله الحنيفية سمحة، فإن هذا الدين هو دين الله عز وجل وهو أحب الأديان إلى الله عز وجل، لأنه قد انتظم ما فيه مصالح العباد والبلاد، وقد وجد فيه أو اشتمل ما كان في الأمور الطيبة في الأديان الأولى مع زيادة عليه. وأنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم، لا، وأنزلنا ومهيمنا عليه، معنى أنه مشتملا على ما كان في الأديان السابقة، فلذلك كان دينه أعظم الأديان وأحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأخبر عن رب العباد بأنما غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبتي، أي هذا النبي العظيم أخبر عن رب العباد أي عن الله عز وجل أن من غدا عنه في الآخرة، أي أن من تركه فإنه يكون له في الآخرة بأقبح خيبة. من ترك هذا النبي ولم يؤمن به ولم يبالي به، فإنما قال أنا سأتمسك على دين النصرانية أو على دين اليهود، فإنه سيذهب والذي نفسي بيده، لا يؤمن بيهودي ولا يسمع بيهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. صحيح أنه يكون من أهل النار لأنه لم يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ترك هذا النبي ولم يؤمن به هذا هلاكه. لذلك أنت لا تدور حول قضى ربي بكفر بزعمكم أو نحو قضى بضلالكم وقابل القضاء، لا، أنت من بهذا النبي وصدقه وقل ما يقوله وامتثل ما يقوله، وبعدها إن شاء الله ستكون من أهل الهداية. قال المصنف رحمه الله: فهذه دلالات العباد لحائره، وأما هداه فهو فعل الربوبة. فهذه دلالات العباد، دلالات ودلالات ودلالات معناها واحد، لأن هذه كلمة ثلاثية، يقال دلالة ودلالة ودلالة، معنى ذلك هذه بينات العباد لحائر، هذه أدلة واضحة جلية للحائر، يعني هذه بيانات واضحة. الله عز وجل قد بين للناس الطريق الواضح، الطريق الواضح تريده تؤمن بمحمد، هذا واضح، الطريق الواضح تريده تتبع عليه وسلم، قل إن كنتم تحبونه فاتبعوني. الطريق الواضح ما هو أنك تقول أنا مجبور، أنا ما أستطيع، أنا قد ألزم علي، أنا قد غضب الله علي كذا، لا، أنت إذا كنت مختارا تريد الحق اذهب إلى الحق، ولا بد أن تؤمن بهذا النبي وتتبعه وتكون مع ذلك من أهل الجنة. إذا تريد أن تكون من أهل الجنة لا بد أن تتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تدخل نفس الجنة إلا إذا كانت مسلمة. وأما هداه فهو فعل الربوبة، أي أما هداه الله عز وجل هداية التوفيق، لأن دلالات هذه هداية يا أخوان، هداية البيان والدلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، هذه هديناهم معناها فبينا لهم، هذه دلالات الهدى، هذه دلالة أن الله أرسل إليك الرسل وآخرهم محمد وقال لك اتبع طريق محمد، إذا تريد الجنة اتبع طريق محمد، لا تدور حول أنا مجبور أنا كذا، اتبع طريق محمد إذا تريد الجنة. فهذه دلالات العباد، قد أنزل الله عليك الكتاب وأنزل الله عليك وأرسل الله إليك الرسل، ماذا تريد بعد ذلك؟ أما هداه أي هدايته التي هداية التوفيق الذي هو فعل الله عز وجل، قال فهو فعل الربوبية، هو فعل الله عز وجل، معناه أن هداية التوفيق من أفعال الله التي اختص بها الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يهديك أبدا، وإنما غاية ما عند الأنبياء أن يبين لك الطريق وأن يقول لك هذا طريق الله، هذا طريق رسول الله، هذا طريق الحق، وأما أن أحد يأخذك إلى هذا الطريق ويهديك هذا ما يكون بيد أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفقد الهدى إن تحرص على هداهم لا إله إلا، حتى إذا كان سلم حريصا على أن يهديك ما يستطيع أبدا، سبحان الله. وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجة، نعم، معناه إذا لم يكن الشخص إذا لم يحصل له هداية التوفيق ويقول مثلا ما يجوز له أن يحتج بهذا، ما يقول الله عز وجل ما هداني لهداية التوفيق، لأن فقد الهدى إذا لم يجد هداية التوفيق عنده وعند المخلوقين لا يفيد من غدا عنه، أي من تركه ولم يجد هذا ما يفيد بشيء، أي ما سيكون له حجة هذا، بل هذا يجري بلا وجه حجته، أي لا يكون له أي حجة في هذا. لماذا؟ لأن كما تقدم هذا فعل الله، هذه الهداية فعل الله، والله عز وجل يجعلها في محلها في موضعها وفي من يستحقها، وأنت ما كنت مستحقا في ذلك أصلا، ولذلك لا يجوز أحد يقول لماذا ما هداني الله، هذا تقدم وما تقدم، هذا تقدم، لماذا ما يجوز شخص يقول لماذا ما هداني الله ولماذا ضلني، لا، إذا أنت ما هداك الله، إذا لم يهدك الله عز وجل ما أنت تكون زائدة، إذا هداك الله لا، إذا لم يهدك الله عز وجل لا تستدل وتقول أنا إذا الله عز قد أجبرني على هذا أو أنا مجبور، لا، وفقد الورى هذا قاعدة جميلة، وهذه قاعدة جميلة، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجب بلا حجته، أي من لم يجد هداية التوفيق لا يفيد هذا أن يحتج بهذا بل ليمشي بدون حجة، ما هذه تكون حجة له؟ لماذا يا أخوان على ما تقدم؟ أي لكن أنا أريد، نعم إذا فعلت أصل ما يقضي، لكن أريد على ما تقدم الأصول، أحسنت، لأن قد أعطي الإعداد أو تهيئة العباد، أما نعمة ثالثة الإمداد هذه من نعم الله عز وجل، فلذلك ما سيكون العبد تقدم مع أن قيام الحجة على العباد تكون في الأمور الخمسة، وما يكون فيه هذا الإمداد من نعم الله، تيسير الله عز وجل وتسهيله وإعانته وتوفيقه، هذا من نعم التي يختص بها، فالله يعطيها من كان يستحقها، وأما من لم يعطى فلا يجوز أن يحتج بذلك، أن يقول أنا ما هداني الله، أنا الله الذي هو لم يرد هدايتي، الله الذي هذا ما يجوز له أبدا، بل هذا يمشي بلا حجة، هذا ما يستطيع يحتج بهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى للشارع قال هذه نصائح نفيسة من نصائح الشيخ مسند إلى الكتاب والسنة، يقول إذا كنت أيها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثوابه فاقصد ربك متضرعا له آلاء الليل والنهار واسأله أن يهديك إلى الصراط المستقيم ووطن نفسك للانقياد للحق واقبله ممن قاله وكل من يسمعون القول ويتبعون حتى لو كان مبتدعا لو كان عدوا يجب عليك أن تقبل، لكن كما هم علماء السنة يفرقون بين أخذ الحق وقبوله فيقولون لا يؤخذ الحق من أهل البدع، أما القبول منه فإنه يجب عليك أن تقبل الحق من أي شخص كان. قال ودع عنك دين العذاب واقتداء بأهل الغضب والضلال وأكثر من التدبر لكتاب الله عز وجل ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبالغ بخلاف المخالفين. لا تقول أمي ما قالت ولا زميلي لم يقل لك، عرفت الحق فاتبعه. قال واجعل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصب عينيك وزن بهما أحوالك وأحوال غيرك فإنهما الميزان العادل غير العائل، فإنك إذا فعلت ذلك حصل لك تباشير الخير وأمارات السعادة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن جميع الأديان والبدع إلى دين إبراهيم إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي ارتضاه لرسله وأتباعهم حتى ختمهم بإمام مع السلام. معناها لا ما يقول الله عز وجل إلا دين محمد، إذا تريد أن تكون متنيا خذ دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولو من المحاسن والكمالات ما لا تستمع بغيره وقد أخبر عن ربي أن من اتبعه فهو المهتدي السعيد ومن تولى عنه فهو ضال الطريق. صحيح، من تولى عن هذا النبي ولم يقبل كلامه ولم يستجب له فهو الكافر حقا. ثم قال وهذا الذي بينته في هذه الآبيات فيه دلال الحيران والتفاصيل التي يحصل بها الفقار والهداية بيد الله، لكن من أقبل على ربه صادقا وعمل بأسباب الهداية فلا بد أن يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابه كاحتجاج مريضته، بعد أن بين المصنف رحمه الله هذه النصائح العظيمة يبين له أيضا ماذا ينصح، يقول هذا الذي يحتج بتقدير الله عز وجل ويقول الله قد قدر علي أن أترك الصلاة، الله قد قدر علي أن أسرق ونأتني، وحجة محتج بتقدير ربه حجة محتج إذا احتج بهذه الحجة أي بقدر الله عز وجل وقال الله قد قدر علي، هذه الحجة في الحقيقة يزيد عذابه كاحتجاج مريضته لأنه يكون بها يكون له عذاب بهذا، لأنه إما أن يكون على ما سيذكر المصنف رحمه الله إما أن الله سيعاقب على هذا، لأنك لما تقول الله قد قدر علي معنى أجبرني على هذا أنت كذبت على الله أنت افتريت على الله، فالله ربما سيعاقبك على هذا. ولعل مقصود المصنف رحمه الله قوله احتجاج مريضتي أن يريد أن هذا مثل المريض الذي يقول ما هو مريض ومرضه يتعلل بأي أشياء، إذا معناه أنت الحقيقة ما تريد أن تعمل لكن تريد أن تحتجي بقدر الله عز وجل كما أشرنا إلى أن يدفع اللوم عن نفسه، وهذا كله لا يصيب الشخص يجب عليه أن يأخذ بالأسباب كما أن المريض يذهب ويتداوى ويعمل أسباب، كذلك هذا لابد أن يذهب ويعمل بنفسه يترك الشر يترك الزنا يترك السرقة يترك ترك الصلاة يصلي، أما أن يقول لا أنا قد قدر الله علي مثل المريض الذي أنا ما سأذهب المستشفى أنا مريض خلاص قد قدر الله علي المرض ما سأذهب ولا أحتاج إلى شيء. قال الشيخ رحمه الله وذلك لأنه عمل في الحقيقة جرمين بل ثلاثة، أحدهما فعله للذنب والثاني احتجاجه عليه بالقدر وهو كذب. صحيح، هذا كذب على الله، فإن مضمون الاعتراف بالقدر أن الله اضطره وألجأه إليه ذكره عليه لا يريد الذنب وهذا كذب صريح، فإن الله مكنه من الترك بل فتح له كل باب يصده عن الذنب، الله مكنه نعم الذنب عداد مكنه على العمل وترك العمل، وقد أبت نفسه الأمارة بسوء إلا أن يتوقعه بالذنب فالمنام عليه لا على ربه. ثالثا أنه بهذا الاعتذار يمهل نفسه للصلاة على الذنوب صحيح والإقامة على فالذي يقول أنا قد قدر معناه أن تستمر على هذا والإقامة على ما يسخر علامة فإن هذا الاعتذار يهون عليه كل ذنب كما هو مشاهدة. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذن بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وقد قال قوم من العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسفوضة بمشيئتي، وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضية أقبح خسرتي، وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقي بسخطتي، كما أنها للرب خلق وإنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه ابتسام الخطيئة، تقدم أن المصنف رحمه أن السائل أورد شبهات، والمصنف رحمه قد أجاب عن تلك الشبهات التي أولا احتاج بالقدر، وكان الشبهة الثالثة أنه يحتاج الشيخان بأمر الرضا بالقدر كما تقدم قضى بضلاله، ثم قال رضا بالقضى فما أنا راضي بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي أقوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بنيتي، فهل لي رضا ما ليس إرضاه سيدي، فقد هل تدلوني على كشف حوافي. هذه كما تقدم هذه المسألة إنما أراد بذلك يا إخوان الاحتجاج بأن الله عز وجل قد أمر الرضا بالقضى، فإذن يقول الله ما دام قضى علي هذا وأمر وأمرني الرضا بهذا، إذن أنا كيف هذا يكون تعارض، كيف يكون هذا أنه يقضي علي ثم يرضى بعد ذلك يكون في النار ثم هو لا يرضى بهذا الذي قضى عليه، فإن كنت بالمقضية أقوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بنيتي، وهل يرضى ما ليس يرضاه سيدي، فقد حمت دلوني على كشف حيرة. هذا لا شك أنها شبهات عظيمة، يريد بذلك أن الدين متناقض تعارض. شيخ الإسلام رحمه الله يجيب عن هذه الأبيات في هذه المسألة بأجوبة أربعة وكلها لأهل السنة والجماعة. الجواب الأول، قال شيخ الإسلام: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، أي رضانا بالقضاء أي كوننا نحن نرضى بما قضاه الله عز وجل، فنحن الله عز وجل إنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة أي ما كان من المصائب، ما كان من أفعال الله المحضة ولسنا له سبب في ذلك أو كان لنا سبب لكن كان من المصائب، فإنه ما كان من المصائب فإن الله عز وجل هذا الذي أمرنا بأن نرضى به، كسقم أي كسقم كالمرض وفقر ليكون الشخص فقيرا، أو يكون الشخص في ذل يهان ويذل، أو يكون في غربة، وما كان من مؤذن بدون جريمته أي ما كان يحصل له من الشر بدون أن يرتكب جريمتها، فهذا الذي أمرنا أن نرضى به. وأما الأفاعيل التي كرهت لنا أي المعاصي وكذلك الكفر وما كرهت معنا حرم الله علينا فلا نستيأتيها في رضاها بطاعته. هذا الجواب الأول هو جواب جميل، وخلاصة هذا الجواب أو هو لأهل السنة الجواب أن يقولون: أنت لما تقول أمرنا الله عز وجل الرضا بالقضاء فماذا تريد بالقضاء هنا؟ نحن لم يأتي بالكتاب ولا في السنة أن الله أمرنا بالرضا بشيء في القضاء إلا ما كان المصائب، وأما ما كان من المعاصي وما كان من الكفر فمتى قال الله رضا عنها؟ تكذبون على الله وعلى شريعته، فإنه لم يأتي دليل يدل أبدا ولا يمكن أن يأتي أبدا دليل يقول لا بد أن ترضوا بالكفر أو لا بد أن ترضوا بالمعاصي. إذا فكون الله عز وجل أمرنا بالرضا بالقضاء فإنما كان هذا ما يتعلق بالمصائب، وأما ما كان من المعاصي ومن الكفر فإنه لا دليل على ذلك. إذا لا تكذب على الناس كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج وغيره أن يقول هذا مجرد افتراء، أن يقال قد كان نحن ما نسلم لك هذا أبدا، متى أمر الله أن نرضى بالقضاء مطلقا؟ فإنما أمرنا بأن نرضى ما كان من المصائب، ما كان من المصائب مثل كما هو معلوم كما تقدم معنا ذلك جزء من القدر، مثل أن يكون الشخص فقيرا أو يكون الشخص حصل له مرض أو قد حصل له مصيبة، مات ولده، فقد أباه، فقد أمه، نحو هذه الأشياء، مثل هذا يرضى الشخص، أمرنا بأن نرضى في هذه الحالة. أما أنك تفعل الكفر وتزن وتزن وتقول أنا قد أمر الله بالرضا هذا من أين؟ فلا نستيأتي في رضاه بطاعة، ما في دليل يدل على أنه يجب على أن يرضى بها. هذا جنون، هذا افتراء على الله عز وجل. فلذلك إذن الجواب الأول أن ما أمرنا الله أن نرضى به المصائب، وأما ما كان من الكفر والمعاصي فما في دليل يدل على هذا حتى تقول بعد ذلك أنا قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء. نعوذ بالله، متى قال لك ارضى بضلالك هذا؟ متى قال لك أن ترضى بكفرك ومعصيتك؟ أنت الذي فعلت ذلك ثم تقول الله قال ارضى بالقضاء؟ نعوذ بالله أن الله يقول لك هكذا، هذا مجرد تهور، هذا مجرد كذب على الله عز وجل. وإلا فإن الله لا يمكن أن يرضى لعباده الكفر، بل نص في كتابه أنه لا يرضى لعباده الكفر. فإذا هذا هو الجواب الأول وهو جواب واضح جميل، أن ما كان أمر الله الرضا به هو ما يتعلق بالمصائب، وأما ما كان من المعاصي فما هو الدليل الذي دل على هذا؟ أما قضى بالقضاء ثم قال رضا بالقضاء، هذا مجرد جنون، هذا مجرد تحكم، هذا مجرد افتراء على الله عز وجل. هذا الجواب الأول واضح يا إخوان، هذا الجواب الأول واضح يوسف. الجواب الثاني لأهل السنة، هذه الأربعة كلها لأهل السنة طبعا. الجواب الثاني: وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكثيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئته. قال قوم من أهل العلم أي من أهل السنة قالوا: لا نرضى بالمعاصي والذنوب الكثيرة، المعاصي والذنوب الكبيرة هي من الكفر وغيرها لا نرضى بها. لماذا؟ فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئته. ومعنى هذا الجواب خلاصته أنه يقول هذا السائل أو يقول هذا الذي يجيب من أهل السنة، يقول الله عز وجل ما أمرنا نحن ما سنرضى إلا بما يرضاه الرب عز وجل، هذا معناه نحن ما سنرضى إلا بما كان الرب راضيا عنه. ونحن لما نظرنا في الأدلة فإن الله ما سيرضى بالكفر ولا بالمعاصي، وإنما يرضى يا أخوان إن يرضى بالطاعات. إذا نحن كيف سنرضى بشيء الله عز وجل يبغضها، الله عز وجل يسخطها؟ إذا من لك أن يجي عنا رضا بالرضا؟ لا، نحن ما سنرضى إلا ما كان الله عز وجل راضيا عنه، وأما ما كان الله يسخط عنها أو لا يحبها بل يبغضها ويكرهها فنحن يجب علينا أن نسخطها ونكرهها وألا نحبها. هذا هو هذا الجواب. وقد قال قوم من أهل العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة فإن إله الخلق لم يرضها لنا، والله ما هو راض عن هذا أصلا. كيف نحن سنرتضي بشيء ما رضي الله عز وجل عنها؟ بل لا نرتضي مسبوقا لمشيئته، فهنا نرتضي هذا لأن الله عز وجل قد شاء، أي لأن قد حصل بقدر، لا ما يجوز لنا. لماذا؟ لأن رضا الله شيء وحب، لأن رضا الله وحبه شيء ومشيئته شيء آخر، فلا يجوز لنا نحن أن نرضي بشيء يبغضه الله عز وجل لأن إيش يا إخوان؟ لأن الله قد شاء، لأن الله قد قدر، ما يجوز لنا هذا. بل نحن ما نرضي إلا ما كان الرب راضيا عنه، وأما ما لا يرضاه الرب عز وجل فلا يجوز، ما سنرضى عن هذا أبدا. فإذا المعاصي والكبائر وضلالك هذا من كبر المعاصي هو من الأشياء التي ما يرضى الله عز وجل عنها، فإذا كان الله لا يرضى عنها فكيف نحن سنرضى عنها؟ تقول والله ثم قال رضى بالقضاء، فالله ما هو راض عنه. إذا قولك الآن وهل فإن كنت بالمقضية يقوم راضيا فربي لا يرضى بشبه بليتي، من قال لك أن الله عز وجل يرضى بهذا القضاء الذي قضى عليك كفرك وضلالك؟ فإن الله لا يرضى عنه، فإذا كان لا يرضى عنه فكيف أن ترضى عنه؟ وكيف يجب عليك أن ترضى والله بنفسه ما يرضى عن هذا؟ هذا الجواب الثاني وهو واضح وسهل. الجواب الثالث، وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضية أقبح خصلتي. وهذا جواب أيضا جميل وهي واضح والجواب الذي أشرنا إليه قبله، وهو أن أهل السنة يفرقون بين القضاء والمقضي، فيقولون ما كان بالقضاء وهو فعل الله عز وجل فإن نحن نرتضي به لأن فعل الله وصفته، وهذا كما تقدم من الأصل من أصول أهل السنة أن ما كان من فعل الله وصفته لا يكون فيه شر لأن الله لا يفعل إلا خيرا، فنحن نرتضي إذن ما كان بقضاء الله. وأما المقضي الذي حكم الله عنه هو مفعوله مخلوقه المنفصل عنه، منه ما يكون مرضيا ومنه ما لا يكون مرضيا، فكفرك أنت وهذه القضية كفرك ومعصيتك هذا لا شك أنه مقضي، فالله هو الذي قدر، لكن نحن ما نرتضي بهذا لأن الذي نرتضي هو فعل الله عز وجل، فالله ما يفعل شيء إلا لخير. أما ما كان قضاه الله عز وجل فمنه ما نرتضي ومنه ما لا نرتضي. أما في هذه القضية نناقش معك فيها قضية الكفر والمعاصي، نحن ما نرتضي أبدا بهذا المقضي، لا نرتضي بهذا المقضي، وهذا قول صواب وهو أظهر الأقوال وأحسنها، أن يقال لا بد أن نفرق بين القضاء والمقضي، فنقول القضاء هو فعله وصفته فنرضى به، وأما ما كان مقضيا في قضية التي نناقش معها الأمور الحسنة نحن ما سنرضى به، أما إذا كان المقضي طاعة صلاة أو زكاة نحو كما نحن نرضى بهذا، هذا معلوم. لكن نحن في القضية التي نناقش معها قضية الكفر يقول القضاء كما قال هذا ضلالك الله ما هو راضي عنه، فهذا ما سنرضى. إذن فالله إنما أمرنا كونه أمرنا الرضا بالقضاء أو أمرنا أن نرضى بالقضاء، فمعنى ذلك القضاء الذي هو إيش على هذا القول؟ أنتم معي؟ أظن لما أسرع تذهبون كأنك صح سعيد. أحسنت، أي أمرنا بالرضا الذي هو فعل وصفته، لأن الله لا يفعل إلا خيرا، لا يفعل لحكمة عظيمة، هذا واضح يا إخوان. هذا القول الثاني هو الذي ذكره السفاريني رحمه الله في نقد السفاريني، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعله الذي تقال، صح، ذاك من فعل الذي غضب الله عز وجل، تقال معنى غضب الله عز وجل، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، أي الذي يجب عليك أن ترضى هو إيش؟ بالقضاء ما هو بالمقضي، وليس واجب عبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، أي القضاء هو فعل الله عز وجل، وذات أي المقضي من فعله الذي تقال، أي من فعل غضب الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: إذن هذا هو أظهر الأقوال وأوضحها وأصوبها، وهو الذي يقول جمهور أهل السنة. القول الرابع، الجواب الرابع من أجوبة أهل السنة، وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقي بسخطته، كما أنها للرب خلق وإنها لمخلوقه كسب كفعل غريزته، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب خطيئته. خلاصة هذا القول أنه يقول هذا الشيء الذي قضاه الله عز وجل له اعتباران، له اعتباران. الاعتبار الأول باعتبار إضافته إلى الله، أي باعتبار أن الله خلقه وقدره فإنا سنرتضي به، وباعتبار إضافتنا إلينا بمعنى أنه كسبنا وفعلنا فإنا لا نرتضي بهذا. واضح هذا؟ هذا الوجه الرابع، أنه يقول أشياء لها اعتباران، هذه المقصود لها اعتباران. اعتبار هو بالنسبة إلى بإضافتها إلى الله عز وجل بحيث كونه خلقها وقدرها، هذا كمان تقدم يرجع إلى هذا القول، معنى أن هذا قضاءه وفعله وخلقه وقدره، خلقه مشيئته كله من قضاء الله عز وجل. فإذا هو هذا القول يرجع إلى هذا، وفيه شيء من الضعف لأنه فيه شيء من الإشكال في هذا كما جن بالحاشي، لكن هذا مقصوده أنهم يقولون المقضيات لها اعتباران. الاعتبار الأول بالنسبة إذا أضيف إلى الله عز وجل، بالنسبة إضافتها إلى الله عز وجل بمعنى أن الله خلقها وقدرها، فبهذه النسبة نحن نرتضي. ما سنقول بحيث أنه قدرها صحيح، لا، بحيث أنه قدرها معنى أي خلقه فعله ممكن، أما اعتبر أنه قدرها معنى أن أضيف إليه فنرتضي، هذا فيه نظر، وإذا كان هذا القول أضعف الأقوال. أما يقول وإن لمخلوقه كسب، أي كونه لنا المخلوق كسب كفعل الغريزة ما سنرضى بهذا، وما هذا مقصوده. وقال نرتضى بإضافة إليه، أي إذا أضيف إليه نرتضى به، وما بينا أي إذا أضيف إليه فنلقي بسخطته، أي نحن نكره هذا لأننا نحن الذي فعلنا هذه المعصية، نحن فعلنا هذا الكفر، نحن نرتضي هذا. كما أنها للرب خلق وإنا، أي كما أن هذه الأشياء الله عز وجل خلقها، وإنا لمخلوقه كسب، أي نحن الذي فعلناها كفعل الغريزة، فنرضى من وجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه تساوي الخطيئات، فنرضى من وجه أي من وجه إضافة الله الذي هو خلقه لأنه خلقه، ونصر من وجه أننا فعلنا هذا لكونها معصيتنا وكفرنا. هكذا يقول، لكن هذا كما أشرنا إليه في الحاشية هذا فيه شيء من الضعف. نقرأ كلام السعدي ثم نقرأ وجه الضعف هذا من الحاشية. قال المصنف رحمه، هذا واضح يا أخوان، أول هذه الأجوبة واضحة، إذن هذه الأجوبة تدل كلها ترد على ماذا؟ على هذه الشبهة التي أتى بها هذا السائل، أنه يقول الله عز وجل قضى عليه بالكفر ثم وأوجب علينا أرضا بالقضاء. واضح هذا؟ ألسنا يجيبون عن هذا بكم أجوبة؟ بأربع أجوبة واضحة. سنقرأ من كلام السعدي رحمه الله، قال يعني أنه إذا أورد المريد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله على المعاصي. وهذا مبحث إخوان عظيم جدا، ومباحث الكبيرة العقدية في كتب العقيدة في باب القضاء والقدر، مبحث الرضا عن الرضا بالقضاء وما معناه وما هو جهد السنة بداية، هذا مبحث عظيم جدا. وشيخ الإسلام ذكر هنا فصل، مع أنه بيت لكن فصل الأقوال الأربعة، ولكن في قول الخامسة ذكر فيه الأقوال الأربعة لأهل السنة، قد شرح هذه الأقوال في منهاج السنة في غيرها، هذا مع أنها نظم لكن نظم جميل جدا. قال يعني إذا أورد المظلوم كتب مثل عقمية السفاري، ما في إلا هذا القول الذي قلنا أنه صوى، ما ذكر الأقوال أخرى، لكن شيخ الإسلام لكونه موسوعة علمية عظيمة يعلم أقوال أهل السنة في مثل هذه الأشياء يجمع لك الأقوال، أعطاك في أبيات معينة، لذلك ينبغي حفظ هذه المنظومة. قال يعني أنه إذا أورد المريد علينا يجب الرضا بقضاء الله عن المعاصي من قضاء فقضاء الشيخ، ويرد عجبة كل واحد منها كافي شاهد، وكيف إذا اجتمعت أحدها؟ أن الذي أمرنا بها النظر بالنصائب بدون المعايب، فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوه من حصول مكروه أو فقد محبون فيجعلنا الصبر على ذلك، واختلف في وجوب الرضا، فالصحيح استحبابه لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب ولتعدل على أكثر النفوس، لأن صبر حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشك والأعضاء عن عمله مرتضى السخط من نفس الشعر وشق الجيوب، هذا التراعي الروح نحو ذلك وهذا المقدر. وأما الرضا الذي هو معاذ طمأنينة القلب عند المصيبة وأن لا يكون فيه تمني وأنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يجبه الله ولا رسوله، إنما هو من درجات العلم والرسالة. هذه مسألة معلومة فقهية صحيح، وما قرر المصنف الصواب وقول الشيخين وأئمة الدعوة النجدية أن الرضا بالمصائب لا يجب وإنه مستحب، يعني من كان ما ولد ما مات ولده ومات لا يجب عليه أنه يرضى بها، لكن مستحب لا، وإنه يجب عليه يصبر، يجب عليه يصبر. أما من حيث الرضا لا يجب، ما يجب عليه، لكن من رضي هذا فقد وصل إلى الدرجة العالية، من رضي بها فضل الدرجات. وليس معنى أنه يرضى بهذا كما يفهم بعضهم كالفضيل بن عياض وغيره أنه يفرح بهذا. بعضهم يموت ولده فرحان مات ولده، نعوذ بالله من هذا الفهم السيء، ما هو صحيح هذا. إنما نعم سلم هو أعظم الناس درجة في العبادة، هو أعظم الراضين بالقضاء بالقدر، مع ذلك لما مات ولده مع ذلك دمعت عينه وحزن كما هو معلوم. فمجرد وبكى أيضا، فمجرد البكاء والحزن ودمع العين هذا لا تنافي الرضا بالقدر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن فضيل بن عياض مات ولده عليه كما ذكرنا في الحاشية، فلما مات ولده جاء إليه يضحك، لا إله إلا الله مات ولده يضحك. لا شك أن فضيل بن عياض رجل كبير وهو إمام من أئمة المسلمين وقد وصل إلى الدرجة العالية في العبادة والزهد والسلوك والورع. وذكر أنه كان من قطاع الطرف، لكن هداه الله عز وجل وصار إماما في الزهد، كان يضرب المثل للزهد. ذكر أن الأوزاعي رحمه الله جاء إلى الكعبة كان يسمع، لأن الأوزاعي إمام الشام كما معلوم، كان قال شيخ الإسلام رحمه الله إمام الشام الأوزاعي، وكان الأوزاعي سمينا، كان الأوزاعي سمينا جدا. فلما رأى قال أهذا الأوزاعي؟ قال ما هذا السمن؟ قال ما هذا السمن مع زهد الأوزاعي الذي يعرض يقولون الزهد هذا أكل سمين؟ فقال الأوزاعي وكان قالوا رجل ذا هيبة، كان رجل يأتي بالجواب سريعا، فقال هذا فرحي بالإسلام والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى الشاهد أن الفضيل بن عياض رحمه الله كان لما مات ولده ضحك. فقال ابن القيم رحمه الله لأن الفضيل ما استطاع يجمع بين الأمرين، بين الرضا بالقضاء وبين رحمة الولد، فلذلك ترك رحمة الولد وقال الراضي بالقضاء ضحك. ما هو صحيح، شرط يجمع بين هذا وهذا، لا يضحك ولا هو ليس بصير مهم وكان ضحك تضحك، لا، وإنما تدمع عينك لكن ترضى بغداء الله، تكون هذا تقول هذا فيه خير، والله ما قدر إلا وفيه خير، ترضى بهذا. لكن على الدرجة يا إخوان كما قال صلى الله تمني أنها ما كلها صعب، هذا صعب جدا كما قال التلخم، يعني تمني أنها ما كان أنها ما كانت هذا صعب، يعني أنك لا تريد تتمنى أن لا تتمنى أنه ما كان، مع أن يكون الولد حيا تتمنى أنه يموت قبل، هذا لا شك أنه صعب. قال أمر رضا بدلول المعاني والعمر بالرضا لم يتنص صحيحها، فأين الأمر هذا من ذاك؟ فأين هذا من ذاك؟ من يفسر لي هنا؟ أنتم معي ولا لستم معي؟ فأين هذا من ذاك؟ إيش معناه فأين هذا من ذاك؟ بدون أن تنظر الحاجة. طيب عند من؟ أحسنت، يعني فأين الرضا بالنصائب مثل الرضا بإيش بالمعاني؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. ولذلك قال ابن القيم في الحاشية هو شيء شبيه بهذا، قال فأين أمر الله عباده، فأين أمر الله عباده ورسوله أن يرضى بكل ما قضى له من قدره، يعني أين هذا من هذا؟ هذا شيء وذاك شيء آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى الجواب الثاني ما قاله طه بن عبد الله لم يرضى أن نكفر عصيه، فعين نوافق ربنا في رضاه وسخطه، نحن نرضى ما رضاه الله، ما نرضى بما نرضاه، ليش تعبنا نحن؟ قال تعالى تكفروا فإن الله لا يرضى لعباد الخلق ولا يرضى لكم، فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع ترك وفاء فرض بمحبة الشكر والإيمان والطاعة والعصيان مع فعلها. كنا في الحاشية بعض لك ما نستطيع نقرأ الذي يريد يقرأ. قال الجواب الثاني القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعل، أما المقضي الذي هو فعل العتب ينقسم أقسام كثيرة، منها الإيمان والطاعة علنا الرضا به، منها الكفر المعصية القضية لا يحل لنا الرضا به، بل علينا نكرهه ونفعل الأسباب التي تدفعها من طول الاستغفار والحسنات الماحية وإقامة الحال التعزير على من فعله، ومنها المباحات مستوية الطرفين. تقدم عن القضاء على قضاء ديني كان في الحال قضاء شرعي، قضاء ديني يجب علينا طاعاته والأشياء ما وجه الله عزيز، هذا قضاء ديني شرع الله يجعلنا، أما قضاء الكوني منه ما يكون محبوب منه ما لا يكون محبوب منه ما يكون أمورا مباحا، فلا يجب علينا ما كان يكون معاصي نرضى به. الجواب الرابع أن الشر والمعاة تختلف إضافتها، فهي من الله خالفة تغذية كبيرة، وهي من عاد فعلا وتركا، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من حيث الوجه، وحيث أضيفت إلى من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى عبدنا الصبر ونتعب بذلك حسن مردودنا في الحاشية، معناه أنه نرضى أننا نرضى بالمقضي من حيث أنه خلق الله ومراده، ونسخطه من حيث أنه مكتسب لنا، وهذا باب اختلاف الجهتين، وهذا الجواب فيه شيء من الضعف، فنحتاج إلى توضيح فيقال. إنما المعلوم أن في الله أن الله في خلقه حكم عظيم، وقد خلق تعالى الشرور والمفاسد لكونها ترضي إلى محبوبات الله كثيرة، فيقال يجب على العبد أن يكره الكفر والمعاصي يبغضها، لأن الله تعالى يبغضها يمقتها، ويجب عليه أن يرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلها، هذا واضح. فمن جهة فعل العبد لها مكروهة مشروطة، ومن جهة خلق الرب لها محو مرضية، لأن الله خلقها لما له في ذلك من حكمة، فنضى بقضاء الله إلى قدره. قال سفاريني: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، وإن المكروه المسخوط ما للعبد منها. قال الطوفي: فإن قلت ليس العبد شيء منها، قلنا هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صعبته من هذا المقام الضيق. طيب نقرأ هذا، ها مجال الوقت كيف يا محمد؟
ضعف الجواب بالرابع.
أي
لا حاشية ضعف.
قرأنا كنت معنا قرأنا صح؟ قرأنا لعلك ذهبت. ها؟ ما قرأنا؟ إذن معناه تريدون عشاء إلى بارك الله فيك. طيب قال: فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح. نعم حسن، قد اتضح أنها لا تدل على شيء مطلوب المعترض. نعم، هذه الأجوبة التي أجبت عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على شيء مطلوب المعترض، أنه يقول يعني يرضى بالمعاصي من هذا، هذا لا يدل. إله ولا بارك الله فيك.
قرأنا في الحاشية
لا، ما في البداية. لا، غرامة البداية لما تكون هذا غرامة.